بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع درس جديد من دروس صحيح مسلم، ولا نزال في كتاب الزكاة. ولنستمع الحديث أولا ثم نواصل التعليقات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: باب في قبول الصدقة تقع في غير أهلها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، قال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، قال: اللهم لك الحمد، على غني، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، وعلى غني، وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته.
في هذا الحديث فوائد عظيمة أجزها بما يلي: أولا، أن صدقة الليل فرع عن صدقة السر لما فيها من الخفاء، ولذلك لم يعلم الناس من المتصدق مع علمهم بالمتصدق عليه، لأنه ربما تحدث فكشف أنه قد تصدق عليه، أما المتصدق فلم يعلم به أحد. ثانيا، قوله أما صدقتك فقد قبلت يدل على القول بأن من أعطى غنيا يظنه فقيرا أجزأت عنه، ما دام لم يتساهل في ذلك أو يفرط فيه، وهذا قول قوي ذكره الفقهاء. أيضا نجد في هذا الحديث ثالثا أن النية مؤثرة في العمل، حيث جوزي على نيته الطيبة وأصابت محلها مع وجه لم يقصده، وهكذا النية الطيبة كالقطر من السماء تكون فيه البركة أينما كان، حتى لو كان لبعض الناس عذابا فلا يخلو من بركة لآخرين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى القول بأن نية المرء أو المسلم أبلغ من عمله، وذكر أن هذا ليس حديثا، ولكن بيّن أن هذه الكلمة عظيمة ولها آثارها، واستدل عليها بالأدلة الكثيرة من السنة وغيرها، أن نية المرء أو نية المسلم، نية المؤمن أبلغ من عمله، ويرجع إلى تفصيل ذلك كما هو في الفتاوى وبالذات في كتاب الصلاة. أيضا نجد أن صنائع المعروف لا تذهب حتى لو كانت في غير أهلها كما يبدو في الظاهر، بل تؤتي ثمارها ولو بعد حين. وما جاء في التحذير من عمل المعروف في غير أهله أو إكرام اللئيم فيه نظر، ليس على إطلاقه، وقد تكون فائدة صنع المعروف للصانع قبل غيره، والله سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولم يستثني أحدا جل وعلا في هذه الآية. ولذلك وهنا أنبه إلى أن هناك بعض الكلمات تطلق وبعض ما يدعى أنه من الحكم فيه نظر، فلا بد من التفصيل والتأمل، والله أعلم. فيه هنا مهمة مسألة نحتاج إليها وبخاصة في هذا الزمن، وذلك أن الإنسان إذا عمل عملا بعد دراسة وتحرير وقناعة بآثاره وصوابه فلا يشغل نفسه بالناس ولا يلتفت إلى ما يتحدثون به، فالناس لا يدركون ما أدرك، ولا يعرفون ما عرف، ولا يحيطون مما أحاط به، وبخاصة ما يفعله العلماء والمصلحون، فعليهم أن يمضوا في مشاريعهم وأن يثبتوا في مواقفهم ولا يلتفتوا إلى كلام الدهماء من الناس، فهو كالزبد يذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا الرجل تصدق على زانية وغني وسارق، وكثر كلام الناس فيه حتى أصبح حديثهم، حتى أصبح حديثهم، ومع ذلك فقد جانبهم الصواب. وقد يقول قائل هل هذا الأمر على إطلاقه؟ فأقول لا، إن كان المعترضون ممن هم أهل للاعتراض فلا ينبغي أن نتجاهلهم، ويجب النظر في أقوالهم وما ودعواهم، ويجب الاستماع إلى وجهة نظرهم، وتركهم وعدم الالتفات لهم نقص في العقل وقدح في الشرع. كيف وقد قيل وما قيمة الشورى إذن؟ أما إذا لم يكونوا أهلا للشورى وليسوا إلا من الدهماء الذين يهرفون بما لا يعرفون ويحكمون على ما لا يعلمون، وقد كان صاحب الموقف قد حرر موقفه قبل ذلك وبنى رأيه على دليل وأصول واستشارة ولو كان اجتهادا، فلا يلتفت إلى أولئك، وإلا كان كمن تتقاذفه الأمواج وتتلاعب به الرياح. والقائد يجب أن يقود الناس ولا يقودونه، والمواقف الثابتة هي أقوى مقومات النجاح والانتصار. وكذلك إذا أقدم المرء على عمل خير وبذل مما عليه فيه فلم يوفق فطفق الناس ينتقدونه، فلا ينبغي أن يفت ذلك في عرضه، بل يواصل ما عقد العزم على فعله من أمور الخير أو البر والإحسان، وأجره على الله جل وعلا.
باب في المتصدق والبخيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع.
ما أروع هذا المثل وما أدقه، وفيه عبرة وعظة. وضرب الأمثال منهج قرآني ومنهج نبوي، يقرب البعيد ويبين ما لم تقدر الكلمات على بيانه وفتح مغاليقه لبعض الناس، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا المثل للسخي والبخيل مثل حي متحرك يتفاعل معه قارئه وسامعه، لأنه أصاب كبد الحقيقة وشخص لكل واحد ثوبه الذي يناسبه، فاختر ما شئت. وإياك ودرء البخيل، فمثله يخذل صاحبه في ساح الوغى، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي إشارة إلى أن الشيء يحتاج في أول مرة إلى قوة وعزيمة، ثم يصبح إلفة وعادة. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفتمه ينفطم.
باب في المنفق والممسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا.
ما أعظم هذا الدعاء، وحسبك به مرغبا وزاجرا. ومن لم يغره الترغيب لعله يتأثر بالترهيب، والنفوس تتفاوت في قبول الحق والأخذ به. ولذلك جاء الوعد والوعيد والإغراء والتهديد والثواب والعقاب. ومن هنا فإن هذا المنهج يكشف عن حقيقة مهمة في التعامل مع النفوس، وأن الناس لا يقادون بأسلوب واحد، وإنما لكل نفس ما يناسبها ويتفق مع طبيعتها وتكوينها ويتلائم مع غرائزها ونوازعها. والحكيم من وفق لمعرفة تلك المسالك، ومن ثم أجاد التعامل معها وأعطى كل ذي حق حقه، وفصل لكل إنسان الثوب الذي يناسبه ووصف له الدواء الذي يتلائم مع مرضه، وإلا فقد يهلكه من حيث أراد له النجاة. وهذا واجب على العلماء والدعاة في دعوتهم للناس أن يفرقوا بين الناس وبين الأجناس. وفي الوقت نفسه من المهم أيضا على الداعي أن يدرس طبيعة كل إنسان، أو طبيعة كل قبيلة، أو طبيعة كل مجتمع أو بيئة، من أجل أن يتعامل معها وفق ما يناسبها ويصلح أحوالها.
باب الخازن الأمين أحد المتصدقين. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. باب: أنفقي ولا تحصي ولا توعي. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس من شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. باب: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. باب: ما أنفق العبد من مال مولاه. عن عمير مولى آب اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدد له لحما، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: لما ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: الأجر بينكما.
هذه الأحاديث تدل وتحث على بذل الصدقة ولو لم يكن المنفق هو صاحب المال، ولو لم يكن المنفق هو صاحب المال، ولكن له نوع ولاية عليه مع علمه بإذن صاحب المال. وهذه مسألة يدخل فيها الابن في مال أبيه والزوجة في مال زوجها، وقد ورد ذلك أيضا في أحاديث صحيحة كما مر معنا وفي هذا الحديث. ولذلك وكذلك الخادم وصاحب المال إذا عرف من صاحبه ومن صاحب المال السماحة والإذن، فإن هذه من الأدلة التي تؤيد ذلك. أيضا فيه بيان فضل الله ورحمته، وأن العمل الواحد قد يكون فيه الأجر لأكثر من واحد دون أن ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، والله غني حميد. وفي الحديث: التربية على فعل المعروف وإشاعة الخير بين الناس. وهنا من هذه الفوائد أن الإنسان إذا أراد مثلا أن يتبرع بماله وأشرك غيره في توصيل هذا المال لمستحقه، فإن الجميع يؤجرون ولا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. ولهذا نحتاج، وبالذات العالم والمربي والقائد يحتاج أن يفعل ذلك من أجل أن يشيع الخير في من معه، ما دام لم يقصد الرياء أو السمعة أو نحو ذلك مما يحبط العمل، فقد تكون الصدقة الواحدة بدل أن يشترك أو أن يكون الأجر لواحد فقط ممكن أن يكون لعشرة عند أن تمر مع هذا وهذا، ما دام قد احتيج إلى أن فعلا أن يوصل هذا المال بطريقة أو بأخرى. وليس في هذه الأحاديث دليل على أن أجر صاحب المال أكثر من غيره، وهذه أمور توقيفية وغيبية لا تدرك بالعقل والقياس كما قال القاضي عياض رحمه الله. وقد يكون المخرج أعظم أجرا من صاحب المال لما يصاحب ذلك من المبادرة وحب الخير والسعي للمحتاج وتحري الفقير، بل لما قد يقوم في قلبه من الإيمان. والشاهد أنه لا ينبغي لنا أن نتدخل في تحديد مقدار الأجر ما لم يرد به دليل صحيح. وقوله الأجر بينكما لا يلزم منه التساوي، وفي بعض الروايات الأجر بينكما نصفان، قال العلماء أي قسمان، ولا يلزم منه التساوي. وعلى كل حال لا يؤخذ من ذلك إثبات ولا نفي. وعلى القول بأن المراد تساوي الأجر فليس فيه دليل لمن قال إن أجر صاحب المال أعظم من أجر المتصدق، بل هو رد عليه. ولذلك يجب أن نشيع الخير بين الناس وألا نتدخل في القضايا هذه إلا بتحديد أو بدليل صحيح، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له.
في هذا الحديث بيان بعض حقوق الزوج على زوجته، والإذن هنا قد يكون لفظا أو حكما أو عرفا كما سبق. والمقصود بقوله من غير أمره أي من غير أمر مباشر منه، وإنما هو اجتهاد منها لمعرفتها أنه لا يكره ذلك ولا يأباه. أما إذا كانت تعلم عدم إذنه فلا يجوز لها أن تخرج من ماله شيئا. وقوله إن نصف أجره له لا يعني أن أجره ينقص، وإنما تفسره الأحاديث السابقة لا ينقص بعضهم من أجور بعض شيئا، وقد يكون دليلا على تساوي الأجر والله أعلم. هكذا ما ذكره العلماء في هذا الحديث.
باب التعفف والصبر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفذ ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في هذا الحديث وفي غيره، فهو بالخير كالريح المرسلة، وما سأله أحد وعنده شيء فمنعه. ثانيا، تأمل هذا التوجيه العظيم حيث خاطبهم بعد أن أعطاهم وأرضاهم. حتى نفد ما عنده، وهو يدل على غاية الكرم وصفاء النفس. ولو أنه قدم التوجيه قبل إعطائهم لفهم منه أنه يوجههم إلى أن يرجعوا عن مسألتهم، وكأنه يعتذر عن إعطائهم، فما أكرم وأحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. لقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة ما سألوا، ثم أعطاهم وأعطى الأمة ما يغنيهم إلى أبد الدهر. وإن كان ما سأله الصحابة يثنى، فقد كان آخر العطاء مما يدوم ويبقى من تلك الحكم العظيمة والمناهج الخالدة. إن تربية النفوس على العفة والزهد والترفع عما في أيدي الناس منهج نبوي كريم، يحسن بالأب أن ينشئ عليه أبناءه، وبالمعلم أن يربي عليه تلاميذه. إن بناء النفوس على المعاني السامية أولى من إشباع الأجساد وبنائها بالأمور المادية، وقد قيل يا صاحب الجسم كم تسعى لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. والنفوس الأبية تجد غناها في قلبها لا فيما بين يديها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على عدم المسألة، بل أخذ على بعضهم العهد أن لا يسأل الناس شيئا. وإن النفوس إذا تعودت على السؤال ألفت، وهان عليها ما في المسألة من ذل ومسكنة، بل قد يبدأ الإنسان بالسؤال وهو محتاج حتى يأكل الحرام، فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، حيث ذهب ماء وجهه وبهاؤه ونوره، وهو يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. لقد جاءت النصوص الكثيرة لتضيق باب السؤال والحد منه، ولتبين ذمه في الدنيا وأثره في الآخرة. وعند التأمل والنظر نجد العلة أن السائل يخسر أكثر مما يأخذ، حيث يأخذ مما يثنى ويخسر ما يبقى. ولا يعني هذا حرمة السؤال للمحتاج، فقد جاءت النصوص ببيان مشروعية ذلك، ولكن هناك فرق بين الأخذ بالرخصة والأخذ بالعزيمة. وقد أثنى الله على أقوام فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. كذلك لا يندرج تحت هذا الذم سؤال الإنسان حق ما له من حق في بيت مال المسلمين، ومن استغنى فهو خير له وأرفع لمقامه. خامسا، بين الإقدام والإحجام شعرة تحتاج إلى عزيمة وقوة. فإذا ترددت بين أمرين وردت النصوص بأن الأفضل هو الأخذ بأحدهما، فأقدم عليه ولا تلتفت إلى الآخر، فستجد من الآثار العاجلة والآجلة ما لا يخطر لك على بال. أقربها الراحة والعزة والشعور بالغبطة، وستجد لذة فيما تركت أعظم من التمتع بما قد تعطي ولو سألت، بما قد تعطى لو سألت. فإن لذة الأخذ تفنى ولذة التعطف والصبر تبقى لك ما حييت، بل هي تورث وتبقي وساما في ذريتك يرفعون بها رؤوسهم ويرتفع بها نسبهم. قد يجد الإنسان مشقة في الأخذ بمعالي الأمور، ولكن بالعزيمة وقوة الإرادة وقبل ذلك بالاستعانة بالله عز وجل تجعل العسير يسيرا. واسأل الذين أخذوا من كل أمر ذروة سنامه كيف كانت حالهم وكيف أصبحوا. ولا عجب أن يرى بعضهم أن مجرد التفكير بما مروا به من تردد في الأخذ بمعالي الأمور قبل أن يعزموا ويأخذوا بها، مجرد التفكير في هذا التردد يصيبهم بالحسرة والكآبة لما يتهيأ لهم من حالهم لو تركوا الذي هو خير. ولا ينقذهم من هذه الحسرة العابرة إلا إدراكهم أن هذا الأمر صفحة قد طويت فيعود لهم أنسهم وانشراحهم وما هم فيه من غبطة وسرور. ويقول صلى الله عليه وسلم سادسا: وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كم في هذه الكلمة من دروس. إن عليها نور النبوة وهي من جوامع الكلم. إنها منهج للمسلم في حياته عندما ينتابه أمر لا يجد له مخرجا فيتساءل ماذا أعمل. إن هذه الكلمة تفتح له كنوز الدنيا والآخرة وتدله على الطريق في ظلمة الليل البهيم. ولو فقه كثير من الناس هذه الكلمة وما ترمي إليه لتجاوز المعضلات ولتهاوت أمامهم أعظم وأعتى العقبات. إنني أتعجب من أولئك الذين يبحثون عن الحلول لمشكلاتهم فتستغرقهم اللحظة الحاضرة فيقدمون على حلول لم تنضج ولم يحن وقتها فيضيفون إلى مصائبهم مصائب أخرى. ويعظم الأمر إذا كانت القضية تتعلق بأمور المسلمين فيدخلون الأمة في متاهة لا تعرف نهايتها أو لا تعرف نهايتها ونفق لا يدرى أين طرفه. لو أدركوا حقيقة هذه الكلمة لعلموا أن أعظم الأعمال التي يجب أن يقوموا بها من أجل حل تلك المعضلات هو الصبر، فالصبر عطاء من الله جل وعلا لا تتناهى آثاره. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يمر بآل ياسر رضي الله تعالى عنهم وهم يعذبون فيقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولو لم يكن الصبر عملا عظيما لما أوصاهم به وحثهم عليه صلى الله عليه وسلم. وكان يوصي صحابته الكرام بذلك عند كل ملمة وبلية ويبين لهم أن الداء في العجلة وترك الصبر. ولو لم يكن الصبر عظيما ودواء لكل داء لما جاء ذكره في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا. والصبر الذي نتحدث عنه هو الصبر الإيجابي لا الصبر السلبي، وفرق بينهما كما بين المشرق والمغرب. إن الصبر السلبي هو الدعة والسكون والخمول وترك العمل، أما الصبر الإيجابي فهو الأخذ بالأسباب المشروعة مع طول النفس وترك الاستعجال وحسن الظن بالله والثقة بوعده. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قيل لبعض العقلاء وقد لنزلت به نازلة: صبرا أبا أيوب صبر مبرح فإذا عجزت عن الخطوب فمن لها. إن الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يملك حلها. صبرا فإن الصبر يعقب راحة فلعلها أن تنجلي ولعلها. فأجاب: صبرتني ووعظتني فأنا لها وستنجلي، بل لا أقول لعلها، سيحلها من كان صاحب عقدها كرما به بأن كان يملك حلها. وأخيرا، فإن في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله، بيان لخطأ ما عليه كثير من الناس من قناعة باستحالة تغيير الطبائع وما جبل عليه الإنسان بينما النصوص الكثيرة ومنها هذا الحديث والواقع المشاهد يؤكد خطأ هذا الاعتقاد وفساد هذا القول. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. والحقيقة أنه بالعزم والإصرار والصبر وحسن التدريب مع صدق النية والاستعانة بالله يغير الله من حال إلى حال. وكم من رجل كان معروفا بالحمق أصبح من أحلم الناس، وآخر كان معروفا بالبخل والشح أصبح من أسخى الناس. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وفي قول الأشد ابن عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أن فيه خصلتين يحبهم الله الحلم والعناء، قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جبل عليهما. ففي قوله وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على سؤاله إجابة تدل على أن الإنسان قد يتخلق بخلق لم يكن فيه، بل قد جبل على غيره. ورحم الله ابن القيم الذي قال لو وقف رجل أمام جبل وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك أزاله، وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لأزاله، والله أعلم.
باب في الكفاف والقناعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه.
تأمل هذه الأركان الثلاثة، فهي دماء الفلاح في الدنيا والآخرة، الإسلام وأن يكون لديه من النفقة ما يكفي، ثم القناعة بما آتاه الله من الدنيا. والفلاح هو الفوز والظفر بالمقصود، ومن لوازم ذلك الحياة السعيدة وسلامة القلب، ومن لوازم ذلك الحياة السعيدة وسلامة القلب وهدوء البال وراحة الجسم والفوز بالجنة، والفوز بالجنة والنجاة من النار.
باب التعفف عن المسألة. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته.
هذا الحديث دليل على قوة ارتباط الأمور المادية الحسية بالمعنوية النفسية، ودليل على تأثير أحدهما على الآخر. وتأمل هذه الحقيقة، وتأمل هذه الحقيقة يوصل إلى نتائج باهرة تؤثر في حياة المرء ومنهجه. إن الاقتصار في التعامل على المحسوسات واعتبارها ميدان القوة والضعف وعلامة الثراء والفقر خطأ في التصور وخلل في التفكير. وربما أعطي رجل وربما أعطى رجل رجلين مقدارا من المال، أحدهما أخذه بحقه مع انشراح صدر المعطي وقناعته، والآخر أخذه وصاحبه له كاره لم يعطه إياه عن طيب نفس منه، إما لإلحاح في السؤال والطلب أو غير ذلك. فتجد البركة في المال الأول منزوعة من المال الثاني على الرغم من وحدة المقدار واتحاد المعطي، ولكن كان الفرق في سبب الأخذ ونفس الباذل فأثرت على كل واحد منهما سلبا أو إيجابا.